يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
نجدد التحية لمستمعي إذاعة العراق الحر، ونحن معكم في بغداد حيث تتفاقم معاناة أصحاب المركبات العامة بسبب أزمة البنزين، إذ اشتكوا من الساعات الطويلة التي يقضونها أمام محطات التعبئة بانتظار دورهم في حر الصيف القائض. وعود كثيرة أطلقها المسؤولون عن هذا القطاع الحيوي والمهم بانتهاء الأزمة برفع أسعاره تماشيا مع مطالب صندوق النقد الدولي، إلا أن الأسعار ارتفعت أكثر والأزمة ما زالت مستمرة. فرقد الطيب معه التفاصيل.
معاناة حقيقية، معاناة أصحاب المركبات العراقيين الذين باتوا يقفون أياما بلياليها في طوابير لها أول وليس لها آخر من أجل الحصول على الوقود. إذاعة العراق الحر التقت بالسائق أبو شكر الذي حكى لنا معاناته قائلا:
طاني يا اخي احد السواق متأذين متحطمين بسبب هالبنزين هذا، ايش يملك يوم انت لازم سهر من الصبح من الاربعة الصبح لحد التسعة بالليل لو تفول لو لا، زين انت توصل للمحطة وقالك خلص ماكو تفول، على باشر انت باشر مو سراك، ايه السائق من السائق انتهت، انتهت من خبزته، انتهت رزقه، عائلته تموت من الجوع احسن.
بين وعود كثيرة اطلقها المسؤولون على هذا القطاع الحيوي والمهم بانتهاء ازمة البنزين برفع أسعاره تماشيا مع مطالب صندوق النقد الدولي، إلا أن الأسعار ارتفعت والأزمة ما زالت مستمرة.
بالنسبة لي أنا طالب ماجستير أحضر لي رسالة الدكتوراه، حقيقة هذا الطابور الممتد من منطقة إلى أخرى والذي يشاهد بملء إرادته كل يوم أن النفط العراقي والبنزين العراقي حقيقة لا يعلم إلى أين يؤخذ. قالوا المسؤولون عن هذه المسألة بأن أسعار البنزين عندما ترتفع وتصل متوافقة مع مطالب صندوق النقد الدولي، فإن تلك اللحظة في تلك الحالة سوف يحصل المواطن العراقي على أبسط حقوقه وهو 10 لترات من البنزين أو 20 لتر تسعفه في أن ينتقل من منطقة إلى أخرى. وإلى الآن نشهد ارتفاع في أسعار البنزين وما زالت المشكلة وما زال الحدث متورم ومنتفخ بطريقة عجيبة.
ثم التقينا باثنين من سائقي الخطوط وقد اشتكيا من تأثيرات الأزمة.
يا أخي شلون ما تجيبها وتحطها هي مصارف، يعني أنا لازم لخاط 550 لما أريد أجي أصف حسابي أنه 400 بس للبنزين، زين أنا شنو يعني شنو اللي استفاديته؟ طيب يرجع لك ترجع على القانون يقول لك أكو يوم زوجي وأكو يوم فردي، زين أنا بيوم اللي زوجي مثلا لزمت وألزم من الصبح لحد المغرب وما احصل، لو احصلهم لو ما احصل طيب شلون يعني ارجع اشتري من الشارع؟
ثاني كسائق لازم خط، الخط يطون 500 بنزين بالشهر 400 450، تبقى لي 50 أو 75 ألف، انا هاي 75 ألف اعيش بيها باش اسوي بيها دهن للسياره، يعني ما صرف شغله ما صرف.
بين ازمات متواصله ووعود لم يتحقق منها شيء على ارض الواقع وبين متطلبات الحياة يبقى الإنسان العراقي تعصف به الأزمات. فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم في محافظة واسط حيث نظمت مديرية الشباب والرياضة برامج وفعاليات شبابية للعطلة الصيفية. مدير الشباب سلام حسين أوضح أن المديرية تسير على خطة مركزية عدتها وزارة الشباب والرياضة من ناحية إنشاء 8 مراكز رياضية في عموم المحافظة لاستقطاب الشباب وزجهم في نشاطات رياضية كإقامة بطولات بكرة القدم والفنون القتالية، فضلا عن دورات علمية تتعلق بالكمبيوتر مع العديد من النشاطات الثقافية. سيف عبد الرحمن معه التفاصيل.
خلصت المدرسة ونجحت ورحت إلى الثاني متوسط، وحاليا أشتغل في قهوة أبويه، وأحسن يعني كثير البيت والأصدقاء السوق، وأحصل يعني فلوس مصرف البيت، أشتري بين هدوم ملابس للمدرسة.
هذه حكاية واحد من الذين دفعتهم الحالة الاقتصادية للعمل في مهن مختلفة أثناء العطلة الصيفية من أجل توفير مردود مالي تساعدهم في مواجهة مصاعب المعيشة. وبسبب الوضع الأمني والاقتصادي أصبح على الشباب العمل بعد الانتهاء من الدراسة، كما يقول الشاب علي حسن الحبيب طالب معهد معلمين.
الامتحانات اللي عانينا أكثر عانينا من معاناة انقطاع سيارة كهربائي، والوضع الأمني تعبان اللي رافقنا في فترة الامتحانات، تفرغنا في الوقت هذا وقت ما بعد الامتحانات العطلة لأعمالنا الخاصة اللي طموحاتنا الشخصية، والدي بعد والدي، وأضاف الاهتمامات الخاصة بالصحافة والإعلام اللي هي دورات نعرف أن الحياة شوية صعبة، فأكثر شيء يعني أكثر جهد نبذله هو مساعدة العوائل بالأعمال.
وهنالك برامج وفعاليات شبابية نظمتها مديرية الشباب بالمحافظة تسعى من خلالها استقطاب الشباب وزجهم في دورات علمية وثقافية للنهوض بمستواهم. هذه الأنشطة حدثنا عنها مدير الشباب سلام حسين.
فيما يتعلق بنشاط مديرية الشباب ورياضة واسط خصوصا خلال العطلة الصيفية، حقيقة المديرية تسير على خطة مركزية تعدها وزارة الشباب والرياضة، وهناك فسحة من الحرية بأن تقوم المديرية ببعض المبادرات، وهذه نقطة إيجابية لغرض تقوية الخطة المركزية. كاستراتيجية عمل مديرية الشباب والرياضة، حاليا قامت على الأرض 8 منشآت رياضية، 5 منها لوزارة الشباب والرياضة هي المسؤولة عنها، إنشاء دار ضيافة، منتدى شباب في بدرة، إنشاء مديرية الشباب ورياضة واسط، إنشاء منتدى شباب الزهراء، وقاعة مغلقة في العزة، ساحة متعددة الأغراض وساحة متعددة الأغراض في النعمانية. وكذلك استحصلت المديرية موافقة المحافظة على إنشاء قاعتين مغلقتين بمواصفات أولمبية دولية، إحداها في الحي والثانية في حي الجهاد ومنتدى شباب الزهراء. أما الأنشطة الرياضية والثقافية والعلمية والفنية والاجتماعية، هناك خطة شهرية لشهر تموز وآب وأيلول. فيما يتعلق بالنشاط الرياضي، حاليا انطلقت بطولة المصالح الوطنية بكرة القدم للفرق الشعبية، ويشترك في هذه البطولة 279 فريق شعبي. كذلك من ضمن الأنشطة الرياضية العطلة الصيفية إقامة مسابح شاطئية، أيضا هذه لكون العطلة الصيفية تقع في فصل الصيف، أيضا هناك بطولات تقام، ألعاب الفنون القتالية، الملاكمة، الجودو، الكونفو، تايكواندو، كل الألعاب الأخرى، والمحافظة متميزة في هذا المجال. فيما يتعلق الأنشطة العلمية، لدينا دورات على الحاسبة، أيضا هناك ضمن الأنشطة العلمية ندوات علمية على مضار التدخين، على المنشطات ومضارها. أما في المجال الثقافي، لدينا تنسيق مع نقابة الأدباء و نقابة الصحفيين والثقافيين الشباب ومؤسسة الشباب العراقي كمؤسسات مجتمع مدني في المحافظة، وهناك قاعدة شبابية في منتديات شباب في المجال الثقافي. لدينا أنشطة، لدينا فرق في الأناشيد، لدينا خطاطين، لدينا رسامين، لدينا أعمال سيراميك، هذه موجودة رغم أنها يعني ليست بمستوى الطموح. الهدف من هذه الأنشطة هو الارتقاء بالواقع لدى الشباب، لكون الشباب تعرض إلى عملية مسخ هوية، إلى عملية تجييش، وإلى عملية تحويلهم إلى مقاتلين من أجل الباطل. نحن نريد أن نحول هذه الطاقات إلى طاقات بناءة فاعلة تهدف إلى خدمة العراق وإلى بناء هذا الوطن وإلى دفن الماضي بكل مآسيه.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rfer.org. أكرر العنوان iraq@rfer.org. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق.
ما نال الطفل العراقي، أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال، الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. من المشاكل التي تواجهها منظمات حقوق الإنسان في أماكن تمتد من إقليم دارفور في السودان إلى محافظة ديالى، إمكانية وجود هذه المنظمات على الأرض للتوثق من الاتهامات القائلة بوقوع انتهاكات ضد حقوق الإنسان. علماء في الجمعية الأمريكية من أجل تقدم العلم هبوا لمساعدة منظمات حقوق الإنسان في التغلب على هذه المشكلة بمشروع جديد، ويعتمد المشروع على توظيف القدرات الاستطلاعية للأقمار الاصطناعية في تأكيد صحة المعلومات المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان أو نفيها، وكذلك في الكشف عن وجود مقابر جماعية. حول هذا الموضوع أعد الزميل فارس عمر التقرير التالي.
من الأسلحة التي دائما تلجأ إليها أنظمة الحكم المتهمة بانتهاك حقوق الإنسان قدرتها على غلق الأبواب بوجه المراقبين الدوليين من كل صنف، وبسبب تعذر الحصول على تأشيرات دخول والوصول إلى مواقع الانتهاكات المفترضة، كان المراقبون يضطرون في أحيان كثيرة إلى الاعتماد على مصادر غير المصادر المباشرة مثل مخيمات اللاجئين. ومثل هذه الأدلة يمكن أن ترفض قانونيا بوصفها أدلة سماعية، ولكن صور الأقمار الاصطناعية التي تبين أن قرى كاملة دمرت كما حدث في كردستان العراق مثلا، يصعب على الأنظمة المتهمة أن تنكرها وعلى المجتمع الدولي أن يتجاهلها. لارس برومبلي مدير مشروع العلم وحقوق الإنسان في الجمعية الأمريكية من أجل تقدم العلم يلاحظ أن دحض مثل هذه المعلومات سيكون أصعب بكثير.
إذا بدأنا بتطبيق هذه التكنولوجيات لن يعود هناك وضع يدور فيه جدل من قبيل نحن نقول كذا وهم يقولون كذا، إذ أننا سنأتي بمعلومات موضوعية يمكن أن تنسب إلى الجمعية الأمريكية من أجل تقدم العلم أو إلى وكالة الفضاء الأوروبية في شأن كهذا.
وفي إطار التعاون مع الجمعية الأمريكية من أجل تقدم العلم، نفذت منظمة العفو الدولية برنامجاً باسم عيون على دارفور، أتاح لها استخدام صور الأقمار الاصطناعية لتوثق بها تدمير قرية كاملة في جنوب دارفور بمنازلها التي تزيد على 1170 منزلاً. وتقوم الجمعية الأمريكية من أجل تقدم العلوم التي لديها خبرات تقنية متطورة بدراسة صور محفوظة في الأرشيف التقطتها الأقمار الاصطناعية في وقت سابق، ثم الإعاز إلى الشركات المسؤولة عن هذه الأقمار الاصطناعية بالتقاط صور جديدة لمواقع محددة. وفي حين أن هذه التكنولوجيا ليست جديدة، فإنها كانت في السابق باهظة التكاليف على غالبية منظمات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية عموما. برومبلي وزملاؤه في مشروع العلم وحقوق الإنسان يريدون توسيع قائمة البلدان المشمولة بمراقبة منظمات حقوق الإنسان من خلال التكنولوجيا الجغرافية المكانية. في أفغانستان يقترح استخدام تكنولوجيا الرادار لمساعدة منظمات حقوق الإنسان في البحث عن أدلة على وجود مقابر جماعية بسرعة أكبر مما تتيحه الطرق التقليدية. ويمكن استخدام تكنولوجيا الرادار في العراق أيضا، حيث من الجائز أن تكون هناك مقابر جماعية لم تكتشف بعد.
تنفذ موجات الرادار إلى داخل الأرض مخترقة الأمتار العلوية القليلة من السطح حسب حالة التربة هناك، وإذا كانت التربة تعرضت إلى العبث بها أو تحريكها أو حفرت وألقيت جثث في الحفر، فإن موجات الرادار سترتد منعكسة منها بطريقة تختلف عن انعكاسها عند الاصطدام بحجر صلب على سبيل المثال.
في الشاشان يمكن لتحليل صور الأنوار التي تلتقطها الأقمار الاصطناعية ليلا أن تبين ما إذا كانت الأموال المرصودة لإعادة بناء الشاشان أنفقت فعلا على إيصال الكهرباء إلى المنطقة، كما يمكن أن تستخدم صور الأقمار الاصطناعية لا للكشف عن جرائم ضد الإنسانية فحسب، وإنما عن جرائم ترتكب ضد البيئة أيضا. وإذا أرادت حكومة من الحكومات أن تمنع تصوير أراضيها بواسطة الأقمار الاصطناعية، إن حكومة كهذه ليس لديها خيارات تذكر بحسب مدير مشروع العلم وحقوق الإنسان في الجمعية الأمريكية من أجل تقدم العلم.
طبقا لحسابات الأخيرة هناك نحو 7 دول مختلفة قادرة فعلا على إسقاط أقمار اصطناعية في الجو، وهذه في الحقيقة هي الطريقة الوحيدة لمنعها بصورة فعالة.
بالطبع أن إسقاط قمر اصطناعي وهو في الجو يمكن أن تكون عواقبه أسوأ من الوقائع التي تريد الحكومة ذات العلاقة التستر عليها، والخلاص الوحيد للأنظمة التي لديها ما تخفيه هو يوم ملبد بالغيوم.
أعزائي المستمعين، ولتسليط المزيد من الضوء على إمكانية استغلال هذه التقنية الحديثة في العراق ومدى نجاح تطبيقها في توثيق الانتهاكات التي تحدث، التقى البرنامج السيد طالب الرماحي مدير مركز العراق للإعلام والدراسات في بريطانيا، الذي أشار إلى أهمية هذه التقنية لكن بشرط أن تدار من قبل جهة أو هيئة دولية محايدة، لتكون لهذه الصور التي تلتقط المصداقية الكاملة واعتبارها أدلة دامغة لأي انتهاك يحدث. الرماحي تحدث عن أفق استغلال هذه التكنولوجيا الحديثة في العراق من خلال توثيق الانتهاكات التي تقوم بها كل الأطراف المتصارعة، واعتبرها الوسيلة التي ستحد من العمليات الإرهابية.
طبعا هنا نحن نعلم أن في العراق هناك شبه حرب أهلية، إن لم نقل إنها حرب أهلية، وبالتالي سوف ترصد هذه التقنية الحديثة انتهاكات القوات المحتلة للكثير نتيجة للأخطاء الكثيرة التي ترتكبها بحق الإنسان العراقي، والانتهاكات الكثيرة والمتتالية التي تحدثها الجماعات الإرهابية التي تستعصي حقيقة أغلبها على الحكومة العراقية وحتى على الحكومة وحتى على القوات المحتلة. وبالتالي أنا حسب رأيي هذه التقنية سوف تؤدي، إذا استخدمت استخدام يعني فعال ودقيق، سوف تؤدي إلى التقليل حتى من ارتكاب العمليات الإجهابية والعمليات الإرهابية التي تقوم بها تلك القوات الإرهابية.
هذه الأقمار الصناعية سوف تمول من قبل الدول الغربية، هل تعتقد أنه هذه الدول تحدثت فيها انتهاكات سوف تقول أنه هذه الأدلة وإن كانت عبر الأقمار الصناعية غير صحيحة؟
هذه التقنية الحديثة ستقوم بتصوير دقيق وشامل للانتهاكات التي تقوم هنا وهناك، وبالتالي تكون أدلة دامغة، هي ليس خاضعة للتكهنات. ولكن نحن أيضا هم نخشى من استغلال سيء لهذه التقنية لتحقيق ربما أهداف هي ليست في صالح الشعب العراقي.
يعني برأيك حتى تكون لهذه البرامج التكنولوجية والتقنية مصداقية، هل تعتقد أنه من الأفضل أن تكون تمول من قبل هيئة محايدة أو جهة معينة محايدة كالأمم المتحدة؟
بلا أدنى شك، إذا كانت زمام الأمور لهذه التقنية الحديثة بيد الحكومات وبيد أجهزة الاستخبارات الدولية، بلا أدنى شك سوف تستخدم استخدام مزدوج، وسوف لن تكون النتائج كما يريدها المظلوم سواء كان من الشعوب أو الجماعات. ولكن أنا أعتقد إذا كانت فعلا تشرف على هذه الأجهزة يعني مؤسسات يعني مدنية أو شبه رسمية، أو يكون هنالك بإشراك بعض حكومات العالم وبعض المؤسسات التقنية المدنية في العالم، إذا كانت هنالك تعاون مشترك أعتقد تكون هنالك النتائج أكثر مصداقية.
مستمعينا الكرام، السيد حكمة المياحي مدير المركز العراقي لحقوق الإنسان في بغداد أكد أهمية تطبيق هذه التكنولوجيا الحديثة في العراق، وذكر أن لدى الجمعيات المراقبة لحقوق الإنسان بعض التقنيات لتوثيق الانتهاكات، منها التقاط الصور وإجراء المقابلات الشخصية وتوثيقها وتقديمها إلى الجهات المحلية والدولية، لكن العديد من هذه الوثائق لا يعترف بها من قبل الجهات الرسمية.
احنا التكنولوجيا هي ضرورية لرصد حالات وانتهاكات كبيرة موجودة وجاي تحدث في أماكن يعني إذا منذ خفية عن الأنظار. استخدام هذه التكنولوجيا أنا أشوف بها يعني نتائج إيجابية إذا استخدمت وفق أسس صحيحة وفق عدالة صحيحة بنقل الحقائق.
يعني أستاذ حكمة المياحي، ما هي الآليات والتقنيات المتوفرة لدى هذه الجمعيات في مراقبة حقوق الإنسان وتوثيق الانتهاكات التي تحدث الآن؟
نحن كثير من المراقبين موجودة عندهم إمكانيات لتوثيق ورصد حالات انتهاكات حقوق الإنسان، ولكن في العراق الوضع الأمني كل شيء، أنت كمواطن أو كمنظمة تعمل مناطق إذا بها سخونة تتعرض للقتل أو إلى حقوق وين ما تكون، بس ماكو فد غطاء أمني مثلا حتى تفهم العالم بأن هذا غاية خدمة المواطن أو رصد هذا الانتهاك حتى ما يتكرر على غير إنسان بأي منطقة أخرى. إحنا عندنا تنسيق ويا منظمات دولية نوثق الحالات أما عن طريق صور للحالة في أثناء وقوعها إذا أمكن، أو من خلال أسمع انتهاك لشخص ما أوصل لأزوره وسجل كلقاء وأفهم شنو نوع الانتهاك أوصله وأرفع للجهات المعنية، ولكن ماكو تعاون يا أخي بخصوص هذا. يعني أنا رافع أكثر تقارير إلى وزارة حقوق الإنسان في العراق ولا أكو أي رد من عندهم.
يعني برأيك هذه التكنولوجيا الحديثة المستخدمة التقاط الصور عبر الأقمار الصناعية، ما هي أفق تطبيقها في العراق؟
هو تستخدم مثل هذه التقنيات في العمليات العسكرية، لأن خلال العمليات العسكرية كثير من الانتهاكات يتعرضوها المواطنين وغير مكشفة وغير معلن عنها، فيا ريت تكون رصد يعني آلية استعمال مثل هذه التقنية ضرورية بالعراق وتكون أكثر مصداقية من الأقمار الصناعية ورصد مباشر لكل العمليات وكل المناطق الساخنة اللي يصير فيها قتل وخطف وغير هاي الأمور اللي موجودة.
سيدتي سادتي، كريم الربيعي رئيس الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الدنمارك اعتبر توظيف القدرات الاستطلاعية للأقمار الاصطناعية وسيلة أخرى للضغط على الدول في الحد من الانتهاكات التي تقوم بها من خلال الضغط الذي تقوم به المنظمات الدولية بواسطة إجراءات رادعة تجبر تلك الدول احترام المعاهدات الدولية الخاصة بصيانة واحترام حقوق الإنسان. الرباعي تحدث عن الظروف الصعبة والإمكانيات الضئيلة المتوفرة لمراقبي حقوق الإنسان داخل العراق في رصد الانتهاكات التي تحدث، وأشجع على استغلال توثيق جميع الانتهاكات التي تحدث بواسطة هذه التقنية الحديثة بشرط أن تستغل بصورة محايدة وإيجابية.
العراق ممكن استخدامها وممكن تغطيتها حتى العراق بكل مساحة العراق يعني بكل مناطق، يعني على شرط أن لا ما ترتبط حقوق الإنسان أو هاي المراقبة برغبات أو مواقف سياسية.
يعني أستاذ كريم يعني تقول أنه لابد أن يكون لهذا البرنامج وهذه التقنية تدار من قبل جهة محايدة؟
لابد وأن تدار من جهة محايدة. يعني أنا أثق مثلا بهيومن رايت ووتش، أثق بالأمنستي بشكل كبير، بهيومن رايت ووتش أيضا بشكل كبير، بالمنظمات الدولية يعني المعنية في مراقبة حقوق الإنسان. يعني على أن لا تكون مثلا مؤسسة تابعة للإدارة الأمريكية تراقب حقوق الإنسان بالعراق، أو تابعة لبريطانيا تراقب حقوق الإنسان بالعراق، أو تابعة لمثلا سنغافورة وتراقب حقوق الإنسان بالعراق. نعم بالتأكيد راح تغطي بعض الانتهاكات أو تعطي طابع الإيجابي مثل ما هي ترغب أو مثل ما يملين موقف السياسي عليها.
في هذه الحالة يعني حاليا الجمعيات المراقبة لحقوق الإنسان حسب علمك داخل العراق، ما هي الآليات والتقنيات المتوفرة لها في توثيق انتهاكات التي تحدث؟
الإمكانيات جدا جدا قليلة، الظرف اللي يشتغلون بداخل العراق جدا صعب. يعني أنت مثلا إذا تريد توثق بشكل حيادي ما يحدث بالفلوجة أو ما يحدث ب ب ب بداخل بغداد حتى بمناطق الساخنة داخل بغداد، أنت كناشط بمجال حقوق الإنسان ما تجد احترام من قبل كل الأطراف.
في هذه الحالة واستغلال هذه التكنولوجيا، يعني هل تعتقد أنه هذه التكنولوجيا الحديثة سوف تحد من الانتهاكات التي تحدث في الدول؟
بالنسبة لمسؤولية منظمات وجمعيات أو المنظمات الدولية لحقوق الإنسان أو المدافع عن حقوق الإنسان مهمتها توثيق هذه الانتهاكات، مهمتها رفع هذه الانتهاكات للمجتمع الدولي، للدول الأعضاء بالأمم المتحدة، للرأي العام العالمي. الشق الثاني بالسؤال هو تبقى مهمة المجتمع الدولي بكيفية إلزام الدول الموقعة على ميثاق الأمم المتحدة بالالتزام بهذا الميثاق عبر إجراءات يفترض أن تكون رادعة لهذه الدول.
نعم، في نهاية اللقاء أشكر السيد كريم الربيعي رئيس الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الدنمارك. شكرا جزيلا أستاذ كريم.
شكرا لك.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق، والذي سلطنا فيه الضوء على مراقبة حقوق الإنسان بواسطة الأقمار الاصطناعية. في الختام شكرا للمتابعة، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج ديار بامرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
بالصبح للمذياع تعنى واسمح، والله العراق الحر منكم فلشبع فلشبع.
إذاعة العراق الحر.